بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: الوجه الرابع أنه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وفسر ذلك في قوله تعالى: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. وهذا يدل على أن هذه التوبة قبل أن نتمكن من تعذيبهم بأيدينا، لأن من تولى عن التوبة حتى أظهر النفاق وشهد عليه به وأخذ فقد تولى عن التوبة التي عرضها الله عليه، فيجب أن يعذبه الله عذابا أليما في الدنيا، والقتل عذاب أليم فيصلح أن يعذب به، لأن المتولي أبعد أحواله أن يكون ترك التوبة إلى أن يتركه الناس، لأنه لو كان المراد به تركها إلى الموت لم يعذب في الدنيا، لأن عذاب الدنيا قد فات، فلا بد أن يكون التولي ترك التوبة وبينه أحسن الله إليك فلا بد أن يكون التولي ترك التوبة وبينه وبين الموت مهل يعذبه الله فيه كما ذكره سبحانه. فمن تاب بعد أن أخذ ليعذب فهو ممن لم يتب قبل ذلك بل تولى، فيستحق أن يعذبه الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. ومن تأمل هذه الآية والتي قبلها وجدهما دالتين على أن التوبة بعد أخذه لا ترفع عذاب الله عنه. وأما كون هذه التوبة مقبولة فيما بينه وبين الله، وإن تضمنت التوبة من عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول أولاً: وإن كان حق هذا الجواب أن يؤخر إلى المقدمة الثانية، هذا القدر لا يمنع إقامة الحد عليه إذا رفع إلينا ثم أظهر التوبة بعد ذلك، كما أن الزاني والشارب وقاطع الطريق إذا تاب فيما بينه وبين الله قبل أن يرفع إلينا قبل الله توبته، وإذا اطلعنا عليه ثم تاب فلا بد من إقامة الحد عليه، ويكون ذلك من تمام توبته وجميع الجرائم من هذا الباب. وقد يقال إن المنتهك لأعراض الناس إذا استغفر لهم ودعا لهم قبل أن يعلموا بذلك رجي أن يغفر الله له، على ما في ذلك من الخلاف المشهور. ولو ثبت ذلك ولو ثبت ذلك عليه عند السلطان ثم أظهر التوبة لم تسقط عقوبته، وذلك أن الله سبحانه لا بد أن يجعل للمذنب طريقا إلى التوبة، فإذا كان عليه تبعات للخلق فعليه أن يخرج منها جهده ويعوضهم عنها بما يمكنه، ورحمة الله من وراء ذلك. ثم ذلك لا يمنع أن نقيم عليه الحد إذا ظهرنا عليه، ونحن إنما نتكلم في التوبة المسقطة للحد والعقوبة، لا في التوبة الماحية للذنب. ثم نقول ثانيا: إن كان ما أتاه من السب قد صدر عن اعتقاد يوجبه فهو بمنزلة ما يصدر من سائر ثم نقول ثانيا: إن كان ما أتاه من السب قد صدر عن اعتقاد يوجبه فهو بمنزلة ما يصدر من سائر المرتدين وناقض العهد من سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم، فإنهم يعتقدون في المسلمين اعتقادا يوجب إباحة ذلك، ثم إذا تابوا توبة نصوحا من ذلك الاعتقاد غفر لهم موجبه المتعلق بحق الله وحق العباد، كما يغفر للكافر الحربي موجب اعتقاده إذا تاب منه، مع أن المرتد أو الناقض متى فعل شيئا من ذلك قبل الامتناع أقيم عليه حده وإن عاد إلى الإسلام، سواء كان لله أو لآدمي، فيحد على الزنا والشرب وقطع الطريق، وإن كان في زمن الردة ونقض العهد يعتقد حل ذلك. يعتقد حل ذلك الفرج لكونه وطئه بملك يمين إذا قهر مسلمة على نفسها، ويعتقد حل دماء المسلمين وأموالهم كما يؤخذ منه القود، كما يؤخذ منه القود وحد القذف، وإن كان يعتقد حلهما ويضمن ما أتلفه من الأموال وإن اعتقد حلها. والحربي الأصل لا يؤخذ بشيء من ذلك بعد الإسلام، وكان الفرق أن ذاك كان ملتزما بأيمانه وأمانه ألا يفعل شيئا من ذلك، فإذا فعله لم يعذر بفعله بخلاف الحربي الأصل، ولأن في إقامة هذه الحدود عليه زجرا له عن فعل هذه الموبقات كما فيها زجر للمسلم المقيم على إسلامه، بخلاف الحربي الأصل فإن ذلك لا يزجره بل هو منفر له عن الإسلام، ولأن الحربي الأصل ممتنع وهذان ممكنان.
وهذان
ممكنان.
نعم.
حسن الله إليك. وكذلك قد نص الإمام أحمد على أن الحربي إذا زنى بعد الأسر أقيم عليه الحد، لأنه صار في أيدينا، كما أن الصحيح عنه وعن أكثر أهل العلم أن المرتد إذا امتنع لم تقم عليه الحدود، لأنه صار بمنزلة الحربي، إذ الممتنع يفعل هذه الأشياء باعتقاد وقوة من غير زاجر له، ففي إقامة الحدود عليهم بعد التوبة تنفير وإغلاق لباب التوبة عليهم، وهو بمنزلة تضمين أهل الحرب سواء، وليس هذا موضع استقصاء ذلك، وليس هذا موضع استقصاء هذا، وإنما نبهنا عليه. وإذا كان هذا هنا هكذا، فالمرتد والناقض إذا آذيا الله ورسوله ثم تاب من بعد ذلك، ثم تاب من ذلك بعد القدرة توبة نصوحا، كان بمنزلتهما إذا حاربا باليد في قطع الطريق أو زنيا وتابا بعد أخذهما وثبوت الحد عليهما، ولا فرق بينهما. وذلك لأن الناقض للعهد قد كان عهده يحرم عليه هذه الأمور في دينه، وإن كان دينه المجرد عن عهد يبيحها له. وكذلك المرتد قد كان يعتقد أن هذه الأمور محرمة، فاعتقاده إباحتها إذا لم يتصل به قوة ومنعه ليس عذرا له في أن يفعلها لما كان ملتزما له من الدين الحق، ولما هو به من الضعف، ولما في سقوط الحد عنه من الفساد، وإن كان السب صادرا عن غير اعتقاد، بل سبه مع اعتقاد نبوته أو سبه بأكثر مما يوجبه اعتقاده أو بغير ما يوجبه اعتقاده، فهذا من أعظم الناس كفرا بمنزلة إبليس، وهو من نوع العناد أو السفه، وهو بمنزلة من شتم بعض المسلمين أو قتلهم وهو يعتقد أن دماءهم وأعراضهم حرام. وقد اختلف الناس في سقوط حد المشتوم بتوبة الشاتم قبل العلم به، سواء كان نبيا أو غيره، فمن اعتقد أن التوبة لا تسقط حق الآدمي له أن يمنع هنا، فمن اعتقد أن التوبة لا تسقط حق الآدمي له أن يمنع هنا أن توبة الشاتم في الباطن صحيحة على الإطلاق، وله أن يقول إن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطالب هذا بشتمه مع علمه بأنه حرام، كسائر المؤمنين لهم أن يطالبوا شاتمهم وسابهم، بل ذلك أولى. وهذا القول قوي في القياس، وكثير من الظواهر تدل عليه. ومن قال هذا من باب السب والغيبة ونحوهما مما يتعلق بأعراض الناس وقد فات الاستحلال، فليأتي للمشتوم من الدنيا. أحسن الله إليك.
ومن قال هذا
من باب السب والغيبة ونحوهما مما يتعلق بأعراض الناس وقد فات الاستحلال، فليأتي للمشتوم من الدعاء والاستغفار بما يزن حق عرضه، ليكون ما يأخذه المظلوم من حسنات هذا بقدر ما دعا له واستغفر، فيسلم له سائر عمله. فكذلك من صدرت منه كلمة سب أو شتم فليكثر من الصلاة والتسليم ويقابلها بضدها، فمن قال إن ذلك يوجب قبول التوبة ظاهرا وباطنا أدخله في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ومن قال لا بد من القصاص قال قد أعد له من الحسنات ما يقوم بالقصاص. وليس لنا غرض في تقرير واحد من القولين هنا، وإنما الغرض أن الحد لا يسقط بالتوبة، لأنه إن كان عن اعتقاد فالتوبة منه صحيحة مسقطة لحق الرسول في الآخرة، وهي لا تسقط الحد عنه في الدنيا كما تقدم، وإن كانت من غير اعتقاد ففي سقوط حق الرسول بالتوبة خلاف. فإن قيل لا يسقط فلا كلام، وإن قيل يسقط الحق ولم يسقط يسقط الحق ولم يسقط الحد كتوبة الأول وأولى، فحاصله أن الكلام في مقامين: أحدهما أن هذه التوبة إذا كانت صحيحة نصوحا فيما بينه وبين الله هل يسقط معها حق المخلوق، وفيه تفصيل وخلاف، فإن قيل لم يسقط فلا كلام، وإن قيل يسقط فسقوط حقه بالتوبة كسقوط حق الله بالتوبة، فتكون كالتوبة من سائر أنواع الفساد، وتلك التوبة إذا كانت بعد القدرة لم تسقط شيئا من الحدود، وإن محت الإثم في الباطن. وحقيقة هذا الكلام أن قتل الساب ليس لمجرد الردة ومجرد عدم العهد حتى تقبل توبته كغيره، بل لردة مغلظة ونقض مغلظ بالضرر، ومثله لا يسقط موجبه بالتوبة، لأنه من محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا، أو هو من جنس الزنا والسرقة، أو هو من جنس القتل والقذف، فهذه حقيقة الجواب، وبه يتبين الخلل فيما ذكر من الحجة. ثم نبينه مفصلا فنقول: أما قولهم إنما جاء به من الإيمان به ماح لما أتى به من هتك عرضه، فنقول إن كان السب مجرد موجب اعتقاد فالتوبة من الاعتقاد توبة من موجبه، وأما من زاد على موجب الاعتقاد أو أتى بضده وهم أكثر السابين فقد لا يسلم أن ما يأتي به من التوبة ماح إلا بعد عفوه، بل يقال له المطالبة، وإن سلم ذلك فهو كالقسم الأول، وهذا القدر لا يسقط الحدود كما تقدم غير مرة. وأما قولهم حقوق الأنبياء من حيث النبوة تابعة لحق الله في الوجوب فتبعته في السقوط، فنقول هذا مسلم إن كان السب موجب اعتقاد، وإلا ففيه الخلاف. وأما حقوق الله فلا فرق في باب التوبة بين ما موجبه اعتقاد أو غير اعتقاد، فإن التائب من اعتقاد الكفر وموجباته والتائب من الزنا سواء، ومن لم يسوي بينهما قال ليست أعظم من حق الله إذا لم يسقط في الباطن بسقوطه، ولكن الأمر إلى مستحقها إن شاء جزى وإن شاء عفى، ولم يعلم بعد ما يختاره الله سبحانه، قد أعلمنا أنه يغفر لكل من تاب. وأيضا فإن مستحقها من جنس تلحقهم المضرة والمعرة بهذا ويتألمون به، فجعل الأمر إليهم.
نعم.
أحسن الله إليك. والله سبحانه وتعالى إنما حقه راجع إلى مصلحة المكلف خاصة، فإنه لا ينتفع بالطاعة ولا يستضر بالمعصية، فإذا عاود المكلف الخير فقد حصل ما أراده ربه منه. فلما كان الأنبياء عليهم السلام فيهم نعت البشر ولهم نعت النبوة، صار حقهم له نعت حق الله ونعت حق سائر العباد، وإنما يكون حقهم مندرجا في حق الله إذا صدر عن اعتقاد، فإنهم لما وجب الإيمان بنبوتهم صار كالإيمان بوحدانية الله، فإذا لم يعتقد معتقد نبوتهم كان كافرا، كما إذا لم يقر بوحدانية الله، وصار الكفر بذلك كفرا برسالات الله ودينه وغير ذلك. فإذا كان السب موجب هذا، فإذا كان السب موجب هذا الاعتقاد فقط، مثل نفي الرسالة أو النبوة ونحو ذلك، وتاب منه توبة نصوحة، قبلت توبته كتوبة المثلث. وإذا زاد على ذلك مثل قدح في نسب أو وصف لمساوئ الأخلاق أو فاحشة أو غير ذلك مما يعلم هو أنه باطل أو لا يعتقد صحته أو كان مخالفا للاعتقاد، مثل أن يحسد أو يتكبر أو يغضب لفوات غرض أو حصول مكروه مع اعتقاد النبوة فيسب، فهنا إذا تاب لم يتجدد له اعتقاد أزال موجب السب، إنما غير نيته وقصده، وهو قد آذاه بهذا السب أذى يتألم به البشر، ولم يكن معذورا بعدم اعتقاد النبوة، فهو كحق الله من حيث جنى على النبوة التي هي السبب الذي بينه وبين الله، الذي بين الله وبين خلقه فوجب قتله، وهو كحق البشر من حيث أنه آذى آدميا يعتقد أنه لا يحل أذاه، فلذلك كان له أن يطالبه بحق أذاه، وأن يأخذ من حسناته بقدر أذاه، وليست له حسنة تزن ذلك إلا ما يضاد السب من الصلاة والتسليم ونحوهما. وبهذا يظهر أن التوبة من سب صدر عن غير اعتقاد من الحقوق التي تجب للبشر على البشر، ثم هو حق متعلق بالنبوة لا محالة، فهذا قول هذا القائل، وإن كنا لم نرجح واحدا من القولين. ثم إذا كانت حقوقهم تابعة لحق الله، فمن الذي قال إن حقوق الله تسقط عن المرتد وناقض العهد بالتوبة؟ فإن قد بينا أن هؤلاء تقام عليهم حدود الله بعد التوبة، وإنما تسقط بالتوبة عقوبة الردة المجردة والنقض المجرد، وهذا ليس كذلك. وأما قوله إن الرسول يدعو الناس إلى الإيمان به ويخبرهم أن الإيمان يمحو الكفر فيكون قد عفى لمن كفر عن حقه، فنقول هذا جيد إذا كان السب موجب الاعتقاد فقط، لأنه هو الذي اقتضاه ودعا إلى الإيمان به، فإنه من أزال اعتقاد الكفر به باعتقاد الإيمان به زال موجبه. أما من زاد على ذلك وسبه بعد أن آمن به أو عاهده فلم يلتزم أن يعفو عنه، وقد كان له أن يعفو وله ألا يعفو، والتقدير المذكور في السؤال إنما يدل على سب أوجبه الاعتقاد ثم زال باعتقاد الإيمان، لأنه هو الذي كان يدعو إليه الكفر وقد زال بالإيمان. وأما ما سوى ذلك فلا فرق بينه وبين سب سائر الناس من هذه الجهة، وذلك أن الساب إن كان حربيا فلا فرق بين سبه للرسول أو لواحد من الناس من هذه الجهة، وإن كان مسلما أو ذميا فإذا سب الرسول سبا لا يوجبه اعتقاده فهو كما لو سب غيره من الناس، فإن تجدد الإسلام منه كتجدد التوبة منه، يزعه عن هذا الفعل وينهاه عنه وإن لم يرفع موجبه، فإن موجب هذا السب وإن لم يرفع موجبه فإن موجب هذا السب لم يكن الكفر به، إذ كلامنا في سب لا يوجبه الكفر به مثل فرية عليه يعلم أنها فرية ونحو ذلك. لكن إذا أسلم الساب فقد عظم في قلبه عظمة تمنعه أن يفتري عليه، كما أنه إذا تاب من سب المسلم عظم الذنب في قلبه عظمة تمنعه من مواقعته. وجاز أن لا يكون هذا الإسلام وازعا لكون موجب السب كان شيئا غير الكفر، وقد يضعف هذا الإسلام عن دفعه كما تضعف هذه التوبة عن موجب الأذى. وفرق بين ارتفاع الأمر بارتفاع سببه أو بوجود ضده، فإن ما أوجبه الاعتقاد إذا زال الاعتقاد زال سببه، فلم يخشى عوده إلا بعود السبب. وما لم يوجبه الاعتقاد من الفرية ونحوها على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يرفعه الإسلام والتوبة، رفع الضد للضد إذ اعتقاد قبح هذا الأمر وسوء عاقبته والعزم الجازم على فعل ضده وتركه ينافي وقوعه، لكن لو ضعف هذا الدافع عن مقاومة السبب المقتضي عمل عمله، فهذا يبين أنه لا فرق في الحقيقة بين أن يتوب من سب لم يوجبه مجرد الكفر بالإيمان به الموجب لعدم ذلك السب، وبين أن يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك السب. واعتبر هذا برجل له غرض في أمر فزجر عنه، وقيل له هذا قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فلا سبيل إليه، فحمله فرط الشهوة وقوة الغضب لفوات المطلوب على أن لعن وقبح فيما بينه وبين الله، مع أنه لا يشك في النبوة، ثم إنه جدد إسلامه وتاب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل باكيا من كلمته. ورجل أراد أن يأخذ مال مسلم بغير حق فمنعه منه فلعن وقبح سرا، ثم إنه تاب من هذا واستغفر لذلك الرجل ولم يزل خائفا من كلمته. أليست توبة هذا من كلمته كتوبة هذا من كلمته؟ وإن كانت توبة هذا يجب أن تكون أعظم لعظم كلمته، لكن نسبة هذه إلى هذه كنسبة هذه إلى هذه، بخلاف من إنما يلعن ويقبح من يعتقده كذابا ثم يتبين له أنه كان ضالا في ذلك الاعتقاد وكان في مهوات التلف فتاب ورجع من ذلك الاعتقاد توبة مثله، فإنه يندرج فيه جميع ما أوجبه. ومما يقرر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه سب مرتد أو معاهد سئل أن يعفو عنه بعد الإسلام، ودلت سيرته على جواز قتله بعد إسلامه وتوبته، ولو كان مجرد التوبة يغفر لهم بها ما في ضمنها مغفرة تسقط الحد لم يجز ذلك، فعلم أنه كان يملك العقوبة على من سبه بعد التوبة كما يملكها غيره من المؤمنين. فهذا الكلام في توبة الساب فيما بينه وبين الله، هل تسقط حق الرسول أم لا؟ وبكل حال سواء أسقطت أم لم تسقط لا يقتضي ذلك أن إظهارها مسقط للحد، إلا أن يقال هو مقتول لمحض الردة أو محض نقض العهد، فإن توبة المرتد مقبولة وإسلام من جرد نقض العهد مقبول مسقط للقتل. وقد قدمنا فيما مضى بالأدلة القاطعة أن هذا مقتول لردة مغلظة ونقض مقلظ بمنزلة من حارب وسعى في الأرض فسادا. ثم من قال يقتل حقا لآدمي قال العقوبة إذا تعلق بها حقان، حق لله وحق لآدمي، ثم تاب سقط حق الله وبقي حق الآدمي من القود، وهذا التائب إذا تاب سقط حق الله وبقي حق الآدمي. ومن قال يقتل حدا لله قال هو بمنزلة المحارب، وقد يسوى بين من سب الله وبين من سب الرسول على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقولهم في المقدمة الثانية إذا أظهر التوبة وجب أن نقبلها منه، قلنا هذا مبني على أن هذه التوبة مقبولة مطلقة وقد تقدم الكلام فيه. ثم الجواب هنا من وجهين، أحدهما القول بموجب ذلك، فإنا نقبل منه هذه التوبة ونحكم بصحة إسلامه كما نقبل توبة القاذف ونحكم بعدالته ونقبل توبة السارق وغيرهم، لكن الكلام في سقوط القتل عنه ومن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء من الحدود الواجبة لقدر زائد على الردة أو النقض، ومن تاب قبلها لم تسقط عنه حقوق العباد إذا قبلنا توبته، فمن تمام توبته أن يطهر بإقامة الحد عليه كسائر هؤلاء، وذلك أننا نحن لا ننازع في صحة توبته ومغفرة الله له مطلقا، فإن ذلك إلى الله، وإنما الكلام هل هذه التوبة مسقطة للحد عنه، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، فإنا قد نقبل إسلامه وتوبته ونقيم عليه الحد تطهيرا له، وهذا جواب من يقتله حدا محضا مع الحكم بصحة إسلامه. الثاني أن هذا الحديث في قبول الظاهر إذا لم يثبت خلافه بطريق شرعي، وهنا قد ثبت خلافه، وهذا جواب من يقتله لزندقته، وقد يجيب به من يقتل الذمي أيضا بناء على أنه زنديق في حال العهد فلا يوثق بإسلامه. وأما إسلام الحربي والمرتد ونحوهما عند معاينة القتل فإنما جاز، لأن إنما نقاتلهم لأن يسلموا، ولا طريق إلى الإسلام إلا ما يقولونه بألسنتهم، فوجب قبول ذلك منهم وإن كانوا في الباطن كاذبين، وإلا لوجب قتل كل كافر أسلم أو لم يسلم، فلا تكون المقاتلة حتى يسلموا، بل يكون القتال دائما، وهذا باطل. ثم إنه قد يسلم الآن كارها، ثم إن الله يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه، كذلك أكثر من يسلم لرغبته في المال ونحوه، أو لرهبته من السيف ونحوه، ولا دليل يدل على فساد الإسلام إلا كونه مكرها عليه بحق، وهذا لا يلتفت إليه. أما هنا فإنما نقتله لما مضى من جرمه من السب، كما نقتل الذمي لقتله النفس أو لزناه بمسلمة، وكما نقتل المرتد لقتله مسلما ولقطعه الطريق كما تقدم تقريره. فليس مقصودنا بإرادة قتله أن يسلم، ولا نحن مقاتليه على أن يسلم، بل نحن نقتله جزاء له على ما آذانا ونكالا لأمثاله عن مثل هذه الجريمة. فإذا أسلم فإن صححنا إسلامه لم يمنع ذلك وجوب قتله كالمحارب المرتد أو الناقض إذا أسلم بعد القدرة وقد قتل، فإنه يقتل وفاقا فيما علمناه وإن حكم بصحة إسلامه، وإن لم يصحح إسلامه فالفرق بينه وبين الحربي والمرتد من وجهين: أحدهما أن الحربي والمرتد لم يتقدم منه ما دل على أن باطنه بخلاف ظاهره، بل إظهاره للردة لما ارتد دليل على أن ما يظهره من الإسلام صحيح، وهذا ما زال مظهرا للإسلام، وقد أظهر ما دل على فساد عقده فلم يوثق بما يظهره من الإسلام بعد ذلك. وكذلك ناقض العهد قد عاهدنا ألا يسب وقد سب فثبتت جنايته وغدره، فإذا أظهر الإسلام بعد أن أخذ ليقتل كان أولى أن يخون ويغدر، فإنه كان ممنوعا من إظهار السب فقط وهو لم يفي بذلك، فكيف إذا أصبح ممنوعا من إظهاره وإصراره ولم يكن له عذر فيما فعله من السب، بل كان محرما عليه في دينه، فإذا لم يفي به صار من المنافقين في العهد. الثاني أن الحربية أو المرتد نحن نطلب منه أن يسلم، فإذا أعطانا ما أردناه بحسب قدرته وجب قبوله منه والحكم بصحته، والساب لا يطلب منه إلا القتل عينا، فإذا أسلم ظهر أنما أسلم ليدرى عن نفسه القتل الواجب عليه، كما إذا تاب المحارب بعد القدرة عليه أو أسلم أو تاب سائر الجناة بعد أخذهم، فلا يكون الظاهر صحة هذا الإسلام، فلا يسقط ما وجب من الحد قبله. وحقيقة الأمر أن الحربي والمرتد يقتل لكفر حاضر ويقاتل ليسلم، ولا يمكن أن يظهر وهو مقاتل أو مأخوذ الإسلام إلا مكرها، فوجب قبوله منه إذ لا يمكن بذله إلا هكذا، وهذا الساب والناقض لم يقتل لمقامه على الكفر أو كونه بمنزلة سائر الكفار غير المعاهدين لما ذكرناه من الأدلة الدالة على أن السب مؤثر في قتله، ويكون قد بذل التوبة التي لم تطلب منه في حال الأخذ للعقوبة فلا تقبل منه. وعلى هذين المأخذين ينبني الحكم بصحة إسلام هذا الساب في هذه الحال مع القول بوجوب قتله: أحدهما لا يحكم بصحة إسلامه وهو مقتضى قول ابن القاسم وغيره من المالكية، والثاني يحكم بصحة إسلامه، وعليه يدل كلام الإمام أحمد وأصحابه في الذمي مع وجوب إقامة الحد عليه. وأما المسلم إذا سب ثم قتل بعد أن أسلم، فمن قال يقتل عقوبة على السب لكونه حق آدمي أو حدا محضا لله فقط، حكم بصحة هذا الإسلام وقبيله، وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم، وهو قول من قال يقتل من أصحاب الشافعي. وكذلك من قال يقتل ساب الله، ومن قال يقتل لزندقته، أجرى عليه إذا قتل بعد إظهار الإسلام أحكام الزندقة، وهو قول كثير من المالكية، وعليه يدل كلام بعض أصحابنا. وعلى ذلك ينبني الجواب عما احتج به من قبول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الإسلام من المنافقين، فإن الحجة إما أن تكون في قبول ظاهر الإسلام منهم في الجملة، فهذا لا حجة فيه من أربعة أوجه قد تقدم ذكرها. أحدها أحسن إليك
الله المستعان رحمه الله. نعم تفضل يا محمد.